الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى وأستعينه وأصلي وأسلم على النبي وآله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، لقاؤنا في هذه الحلقة مع السيدة المحجبة الطاهرة هند بنت أمية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هند بنت أبي أمية هي المعروفة لنا جميعا بأم سلمة، أم المؤمنين، زوج سيد المرسلين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. بداية كانت زوجة لأبي سلمة ابن عبد الأسد المخزومي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبو سلمة كان أخا للنبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة. أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها هي المعروفة أيضا بذات الهجرتين. نعم، لقد هاجرت إلى الله تبارك وتعالى مرتين، مرة في صحبة زوجها والمؤمنين الذين معهم إلى أرض الحبشة، لأن بها ملكا لا يظلم أحد عنده، كما أخبرهم بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خرجت مع من خرجوا ولحقوا ببلاد الحبشة حتى يجعل الله تبارك وتعالى لهم فرجا ومخرجا. عاشت هناك ورزقها الله تبارك وتعالى من أبي سلمة ابنهم الأكبر سلمة ابن أبي سلمة. تحملت، نعم تحملت وصبرت، أي والله صبرت. لماذا أقول تحملت وصبرت إخوتي وأخواتي الكرام؟ لأن فطرة النساء والطبع الغالب على النساء أن المرأة تحب القرار، يعني المفترض أن المرأة تحب القرار، القرار في بيتها، بين أهلها، بين عشيرتها وقومها. أما قضية السفر والترحال والذهاب هنا وهناك، كانت النساء في الماضي لا تعرف هذا أبدا، وكانت تشعر بغربة شديدة إذا ابتعدت عن أهلها أو عن عشيرتها أو عن بيتها الذي عاشت فيه وسكنت فيه وتربت فيه. هاجرت أم سلمة مع زوجها إلى الحبشة وظلوا هناك الفترة المعروفة، ثم عادت مرة أخرى إلى مكة لتتعرض مثل ما تعرض له المسلمون هي وزوجها طبعا من الأذى والتنكيل والتحقير والمطاردة من هؤلاء الكافرين أناء الليل وأناء النهار. حتى متى؟ حتى من الله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة إلى المدينة. أم سلمة هي وزوجها كان من بداية من أرادوا الهجرة إلى المدينة، يعني لو استطعنا أن نقول طلائع المهاجرين إلى المدينة، نجعل في هذا الصف الطيب العظيم أم سلمة وزوجها أبي سلمة رضي الله تعالى عنهما. لكن تعالوا بنا لنستعرض قصة أم سلمة في الهجرة، وهي من القصص المؤثرة جدا والمعتبرة جدا، والتي ينبغي لكل مؤمن ومؤمنة أن يقف أمامها وقفات، وقفة إكبار وإجلال وفخار، أنه ينتسب لهذه الأم، أم المؤمنين، أم سلمة. لماذا؟ لأنها تحكي لنا قصتها فتقول: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل إلي بعيرة ثم حملني عليه، وحمل معي ابني سلمة ابن أبي سلمة. قالت، وكان طبعا لسه طفل صغير، قال: ثم خرج بي يقود بعيرة، فلما رأته رجال بني المغيرة، يعني قومه هو، لما رأوا، أو قومها هي في الأول، لما رأوا أن زوجها أخذها يريد الهجرة بها مرة أخرى، قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، يعني أنت حر في نفسك، لكن أرأيت صاحبتنا هذه، يعني ابنتنا هذه، على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ أنت كل شوية تأخذها معك، هجرت إلى الحبشة وعدت بها، الآن تريد أن تأخذها مرة أخرى وتخرج بها حيث تريد. قالت: فنزعوا خطام البعير من يده فأخذوني منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبي سلمة، يعني عيلة أبو سلمة، قوم أبي سلمة، طبعا كانت الأمور هذه إخوتي وأخواتي يصنعونها هؤلاء الأقوام من باب العصبية القبلية العشائرية، وهذه الحمية اللي كانت موجودة في الناس أيامها. قالوا لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. يعني طالما أنكم عايزين بنتكم عندكم، تريدون ابنتكم عندكم، هذا الطفل الصغير من حقنا، من حق عائلة أبيه وليس من حقكم. قالت أم سلمة فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده. يعني استطاع قوم بني سلمة أو أبي سلمة أن يأخذوا ولدها وولدهم من يدها ويد قومها، وانطلق بنو عبد الأسد بهذا الولد. قالت وحبسني بنو المغيرة، قومها يعني حبسوها، يعني منعوها من الهجرة، يعني منعوها من الهجرة. وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. أنا أستغرب كلما قرأت هذا المشهد أقول سبحان الله، يعني أخذوا زوجته وأخذوا ولده وحالوا بينه وبينهم، لكنه مصمم على أن يكمل هذا المشوار وهذا المسير، يهاجر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، شيء سبحان الله القدير. لكن أم سلمة هل ستسكت؟ هذا هو السؤال هنا. يعني هل ستستسلم بسهولة وتعيش بعيدة عن زوجها وعن ابنها، تعيش بين هؤلاء المشركين الكافرين؟ أما تخشى على نفسها أن تفتتن في دينها أو أن يعني تغلب على أمرها إلى آخر ما يحصل لها؟ لا والله لم تسكت أبدا، وإنما جاهدت وحاولت. تقول فكنت أخرج كل غداء فأجلس بالأبطح. تخرج وتجلس على مشارف مكة في الطريق المؤدي إلى المدينة. تقول فما أزال أبكي حتى أمسي، كل يوم تخرج من ساعة إشراقة الشمس حتى تغرب الشمس، وهي جلسة في الصحراء في الشمس في الريح في الهواء في البرد، هي جلسة تبكي حتى تمسي. تقول سنة أو قريبا منها. احسبوا معي أيها الإخوة والأخوات، تعالوا نحسب مع بعض، شوف سنة كاملة من الصباح إلى المساء كل يوم وهي على هذا الحال. تقول حتى مر بي رجل من بني عمي، واحد من أقاربها، فرأى ما بي فرحمني، أشفق عليها، فقال لبني المغيرة ألا تخرجون هذه المسكينة، فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. يعني عايز يقول لهم يعني اجعلوا في قلوبكم بعض الرحمة، ما عندكم رحمة، فرقتم بينها وبين زوجها ولدها سنة كاملة. يعني عايز يقول لهم كفاية سنة من العذاب والقهر والأسى والألم الذي تعرض له هذه المرأة المسكينة، وهي وحيدة فريدة في هذا المكان، لا ناصر لها إلا الله ولا معين لها إلا ربها سبحانه وتعالى. قالت فقالوا لي الحقي بزوجك إن شئتي. يعني الآن هم إيه، خلوا سبيلها وراح بنو عبد الأسد وردوا إليها طفلها أو ولدها. فتقول فارتحلت بعيري ثم أخذت ابني فوضعته في حجري. الموضوع إيه الآن؟ الموضوع أن أم سلمة ستهاجر بولدها الطفل الرضيع الصغير وحدها في هذه الصحراء، مسافة طويلة جدا، المسافة بين مكة والمدينة تصل إلى 500 كيلومتر على التقريب. فتخيلوا المشهد أيامها، لا طرق يعني سهلة ولا وسائل مواصلات ولا أي شيء، هي هتسافر وحدها في هذا الطريق الطويل الطريق القاحل. تقول فخرجت أريد المدينة وما معي أحد من خلق الله. قالت فقلت أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي. يعني أحاول أشوف يمكن يكون في قافلة رايحة في طريقها أو بعض الناس مسافرين أمشي معهم. يعني قالت حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان ابن أبي طلحة ابن أبي طلحة. طيب المسافة اللي هي مشت فيها وحدها مسافة لا تقل بأي حال من الأحوال حاليا يعني بالمقاسات الحديثة عن 10 كيلومتر وحدها. ثم لقيت عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة أخا بني عبد الدار، فقال لها إلى أين يا بنت أمية؟ هو يعرفها. قالت: فقلت أريد زوجي بالمدينة. قال: أو ما معك أحد؟ وأنا أريد أن أركز جدا في هذا المشهد القادم، لأن مشهد يعني يحتاج منا إلى تدبر وتمعن حتى نرى كيف كان الناس وكيف أصبح الناس إلا من رحم ربي تبارك وتعالى. قالت: فقلت: لا والله إلا الله وابني هذا، ما عندي حد. قال: والله ما لك من مترك، يعني ما يصح أبدا، وأنا رجل عندي نخوة وعندي مروءة وعندي شهامة أن أتركك في الصحراء وحدك تواجهين ما تواجهين من الأخطار. قالت: فأخذ بخطام البعير، هو حيمشي على أقدامه طوال هذا الطريق ويأخذ بحبل أو خطام بعيرها ويمشي بها. قالت: فانطلق معي يهوي بي، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه أكرم منه. هذه شهادة غالية جدا، شهادة عظيمة جدا. لمن؟ لعثمان بن طلحة، وكان يومها على الكفر، لم يكن قد دخل في الإسلام بعد. أنا الآن أحدثكم عن رجل من المشركين، من مشرك العرب أيامها، يعني عدو لها وعدو لدينها ولدين زوجها ولدين نبيها الذي تريد أن تهاجر إليه. الآن هذا الرجل من المشركين تصفه أم سلمة بقولها: إنها لم ترى في العرب من هو أكرم منه، يعني من الرجال، طبعا ممن يعني تعاملت معهم من الرجال. قالت: كان إذا بلغ المنزل أناخ بي، يعني لو عايز ينزل شوية في الطريق يرتاح وهي ترتاح أو تقضي حاجتها أو تصنع أي شيء، كان ينيخ الإيه؟ ينيخ البعير، ثم استأخر عني يبتعد حتى إذا نزلت عنه استأخر ببعيري فحط عنه، يعني يبتعد حتى لا تقع عينه عليها وهي نزلة وطلع على البعير، ربما ينكشف منها شيء، تظهر منها شيء من العورة أو كذا، هو يبتعد، سبحان الله القدير. قالت: ثم تنحى إلى الشجرة فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله، يعني تركب هي الأول قبل ما يأتي من بعيد على البعير، ثم يأتي هو ليقيم البعير ويمشي به، ثم استأخر عني فقال: اركبي، فإذا ركبت فاستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه. هذا المشهد، تخيلوا معي هذا المشهد. تقول: فقاد بي حتى كذلك، فلم يزل يضع ذلك بي، يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة، لحد ما وصلها للمدينة. شيء عجيب، سبحان الله. فلما رأى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال: زوجك في هذه القرية، يعني هذه هي يثرب التي أردتها. وكان أبو سلمة بها نازلة، فادخليها على بركة الله. قال: ثم انصرف راجعا إلى مكة. قال: فكانت تقول هي: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة. فعلا يعني حادثة ليست طبيعية أبدا، أن تحرم من زوجها ولدها وتظل سنة كاملة ثم تهاجر بهذه الطريقة. تقول: وما رأيت صاحبا قط أكرم من عثمان ابن طلحة رضي الله عنه. أنا أقول رضي الله عنه ليه؟ لأنه أسلم بعدها، وصراحة ليس غريبا على عثمان ابن طلحة أن يدخل في الإسلام، رجل بهذه الأخلاق، رجل بهذه الأخلاق كيف لا يدخل في الإسلام؟ دخل في الإسلام وحسن إسلامه بعدها. أقول: وهكذا يكون الرجال حقا، رجل كريم ذو نخوة لم يخببها على زوجها، يعني فرصة يبغضها في هذا الزوج ويحاول هو أن يفترسها أو أن يفوز بها، لم يغتنم هذه الفرصة، هو ماشي معها وحدهم في الصحراء وليتجادل معها أطراف الحديث والمسامرة ويقول: يلا خليني أتسلى على الأقل وأنا ماشي، وأتكلم معها وأخذ وأعطي وأسألها وعملت إيش وسويت إيش وإيه اللي حصل معك. لا أبدا، ما تكلم معها كلمة واحدة طوال الطريق، كان بيشتغل معها بالإشارة، ينيخ البعير يقيم البعير بهذه الطريقة التي وصفتها أم سلمة والتي ذكرتها لكم منذ قليل. رجل لم يرضى أبدا أن تقع عينه، حتى عينه، على هذه المرأة المسلمة المخالفة له في العقيدة والدين ساعتها، سواء عند ركوبها أو عند نزولها، فضرب بذلك أعظم الأمثلة في الأخلاق النبيلة. وضربت هي الأخرى أم سلمة، لأن امرأة حيية، امرأة كريمة، امرأة عفيفة، علمت نساء الدنيا كلها، علمت نساء الدنيا كلها كيف يكون الحفاظ على النفس والحفاظ على العرض والحفاظ على الشرف والحفاظ على حياء المرأة الذي هو كساؤها وثوبها الذي ينبغي ألا تنفك عنه لحظة من لحظات حياتها. أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها هاجرت إلى المدينة وظلت هناك طبعا فترة إلى أن استشهد زوجها، يعني كان طعن أو ضرب في غزوة أحد وكان مصابا، لكنه توفي واستشهد بعدها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أنا أريد أن نقف وقفة مع أم سلمة الآن وهي جلسة بجوار زوجها وهو يحتضر، يعني وهو في آخر أيامه. تقول له أم سلمة: بلغني يا أبا سلمة أنه ليس امرأة يموت زوجها وهو من أهل الجنة ثم لم تزوج إلا جمع الله بينهما في الجنة. تقول: بلغني أن الزوج لو مات قبل زوجته دخل الجنة، وهي أيضا دخلت الجنة، أيضا ستكون زوجة له في الجنة. فتعال أعاهدك ألا تزوج بعدي وألا أتزوج بعدك. يعني تريد أن تصنع معاهدة مع زوجها الآن أنك إذا مت الآن أنا لا أتزوج بعدك، ولو أنا مت قبلك لا تتزوج بعدي حتى أكون زوجتك في الجنة. فقال أبو سلمة: أتطيعينني؟ طب أتكلم أنا وأنت تطيعي؟ قالت: نعم. قال: إذا مت تزوجي. أنا لو توفيت قبلك تزوجي. يعني رجل نزع الأنانية من نفسه، نزع الأنانية من نفسه، هي زوجته حبيبته نعم، ويتمنى أن تكون زوجة له في الجنة نعم، لكنه لا يريد لها أن تعيش هكذا حياتها. هذه تعتبر أنانية من الرجل إذا فرض على زوجته هذا الفرض كما يفعل بعض الناس للأسف الشديد. ده أبو سلمة يعني ضرب لنا أروع الأمثلة في الإيثار والحب والوفاء. انظروا إليه وهو في سكرات الموت يرفع يديه إلى ربه بالدعاء، يقول: اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها. سبحان الله القدير. انظروا إلى دعائه لامرأته لزوجته. فلما مات فرضي الله تعالى عنه، أم سلمة كانت تقول: من خير من أبي سلمة؟ يعني عايزة تقول لزوجها يعني إيه الدعاء اللي أنت دعوت به هذا؟ ارزقها خيرا. هي لا ترى في الدنيا من هو أكفى لها منه، هو الزوج وهو الرجل وهو كل شيء في الدنيا، هو كل شيء في الدنيا. سبحان الله القدير. قالت: فما لبث وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام على الباب فذكر الخطبة إلى ابن أخيها أو ابنها. فهي كانت تقول في نفسها: أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أتقدم عليه بعيالي؟ يعني أنا، هي كانت في حيرة شديدة جدا من أمرها. اللي جاي الآن يا إخوة أخوات حتى يخطب أم سلمة هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو نفسه علمها بعد وفاة زوجها، علمها أن تقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. وهي كانت تقول هذا الدعاء وهي تقول يعني من هو خير من أبي سلمة؟ قالت: فأعقبني الله من هو خير لي منه. من هو؟ محمد عليه الصلاة والسلام، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هي لما انقضت عدتها في الأصل خطبها في البداية أبو بكر الصديق فردت، ثم خطبها عمر بن الخطاب فردت، لكن لما أرسل الرسول عليه السلام يطلب خطبتها لنفسه قالت: مرحبا. لكن مش مرحبا وبس، مرحبا ثم بعدها هي تريد أن تتحدث بشيء. امرأة منصفة، امرأة صادقة أمينة في ردها، قالت: مرحبا. طبعا مرحبا وألف مرحبا ومليون مرحبا، ده اللي جاي لها الرسول عليه الصلاة والسلام. لكنها قالت لمن أتى: أخبر رسول الله أني غيرة. يعني أني غيرة، يعني أنا امرأة شديدة الغيرة، شديدة الغيرة، تغير سريعا يعني. وأني مصبية، مصبية يعني إيه؟ مصبية يعني عندي أولاد صغار، مصبية يعني عندي أولاد صغار، لازلت أرعاهم وأربيهم وأكفلهم، وليس أحد من أوليائي شاهد. يعني أنا حتى لو موافقة أحتاج إلى موافقة أوليائي، أولياء أمرها يعني. فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبوع الحنان ومعين الرحمة يقول: أما قولك إني مصبية فإن الله سيكفيك صبيانك. يعني الرزق رزق الله عز وجل، أنت ما تخاف عليهم الضيعة يعني. وأما قولك إني غيرة فسأدعو الله أن يذهب غيرتك، سأدعو لك. وأما الأولياء فليس أحد منهم إلا سيرضى بي. طبعا ده الرسول عليه الصلاة والسلام، من أصحابه رضي الله عنهم يرفض أو يتردد؟ أبدا. هذا شرف، وأي شرف أن يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام من أختهم أو من ابنتهم أو من قريبتهم. فكانت هي امرأة أمينة جدا في كلامها وصادقة، وهذا مطلوب، مطلوب حينما يتقدم أحد الناس لخطبة فلانة، مطلوب أن تكون صادقة، يكون أهلها أيضا صادقين. احنا بنشوف بعض المشاكل اللي بتحصل بعد الزواج بسبب إيه؟ بسبب عدم الوضوح، بسبب المراوغة، بسبب التغرير بالناس والخداع والكذب والتلفيق والتزوير اللي بنشوفه من بعض الناس. يكون عندها عيب معين ولا تذكره وأهلها يغطوا عليه، وهو يكون عنده عيب معين ولا يذكر هذا العيب وأهله يغطوا عليه، وبعد الزواج بفترة ينكشف المستور المخبوء وتبدأ المشاكل، وتبدأ هنا المشاكل. فهذا ما يجوز شرعا أبدا أن يكذب الإنسان أو يحتال أو يخدع، خاصة في مثل هذه الأمور. هذا زواج، هذه حياة. ولذلك أم سلمة كانت تحكي وتقول، تقول: إني امرأة قد أدبر من سني. يعني أنا امرأة لست صغيرة في السن، أنا كبيرة في السن يا رسول الله. والرسول عليه السلام يرد عليها بنفس المنطق، بنفس الطريقة، ويقول: وأما السن فأنا أكبر منك. إذا كنت بتتكلم عن السن، أنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بكرا إلا عائشة؟ يعني بكرا صغيرة إلا عائشة؟ كل زوجات الرسول ثيبات، ومنهن من كانت كبيرة في السن، منهن من كانت كبيرة في السن. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتزوج النبي عليه الصلاة والسلام من أم سلمة لحكمة اجتماعية، حتى يعلمنا الرسول عليه السلام كيف يكون الزواج من الثيبات الأرامل أصحاب الأولاد الصغار، ومن هو الرجل الذي يرعى هؤلاء الصغار ويكفل هؤلاء الصغار ويعاملهم معاملة الأب لأولاده. ولذلك كان عمر بن أبي سلمة كان يحكي مشهد عجيب شوية، لما الرسول صلى الله عليه وسلم عقد على أم سلمة كان يأتيها في البيت يريد أن يبني بها يعني، فكلما جاء أخذت ابنتها الصغيرة زينب ووضعتها في حجرها. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون حييا شديد الحياء عليه الصلاة والسلام، وكان كريما أيضا، يعني لا يريد أن يفزعها في ابنتها ولا يريد أن يفزع البنت ويبعدها عن أمها. لم يعرف القسوة في يوم من الأيام عليه الصلاة والسلام، رؤوفا رحيما بالمؤمنين، رؤوف رحيم كما وصفه رب العالمين. فكان يستحي فيرجع، فعل ذلك مرارا، يعني أكثر من مرة يروح ويرجع يروح ويرجع. ففطن عمار بن ياسر لما تصنع، قال: فأقبل ذات يوم وجاء عمار فدخل وأخذ البنت. عمار كان أخوها من أمها لأم سلمة، فأخذ البنت وطرحها أو أخذها بعيدا، وأقبل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أين زناب؟ ما فعلت زناب؟ يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عن البنت. سبحان الله القدير، هذه الرحمة التي يعني ينبغي أن تكون في هذا الرجل الذي أولاه الله تعالى هذه المسؤولية ليرعى امرأة أرملة ومن معها من الأبناء. أخيرا أختم بموقف إن دل فإنما يدل على عظيم رجاحة عقل أم سلمة رضي الله تعالى عنها وارضاها، وكان موقف في صلح الحديبية لما وقع الرسول معاهدة الحديبية أو صلح الحديبية مع قريش، وكان من ضمن البنود أن يرجع بمن معه من الناس ولا يعتمروا في هذه السنة. الصحابة غضبوا وثاروا وتضايقوا، وعمر قام ليقول للرسول صلى الله عليه وسلم: أولست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ احنا على الحق وهم على الباطل يعني. والرسول يقول لأصحابه قوموا فانحروا وثم احلقوا، وهكذا يأمرهم يعني حتى يتحللوا من إحرامهم للعودة. فما استجاب أحد وما نفذ أحد، ودخل حزين أم سلمة تلقاه في خيمته، فيأتي دورها هنا رجاحة العقل، تقول أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر أنت، تنحر أنت بدنك يعني بعيرك، وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج عليه الصلاة والسلام، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا جميعا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، يعني هو بيحلق له حزين، لكن ينبغي أن يفعل مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. مشورة أم سلمة أنقذت أمتنا، نعم أنقذت أمتنا، لأن الصحابة لم يكن يعلم ساعتها أن صلح الحديبية في ذاته كان فتحا مبينا، ونزل فيه قول ربنا إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذه أم سلمة، هذه أم العيال وأم الصبيان وزوجة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرتها يوم القيامة، اللهم أمين. إلى حلقة أخرى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.